بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيطر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 78 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 29 من ربيع الأول عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 21 من شهر حزيران عام 2001 للميلاد. ما زال الشيخ في شرح النووي على أحاديث باب خصال الفطرة، وذلك من الحديث 49 إلى الحديث 56 من كتاب الطهارة. فأضاف بعضا من اللطائف على مسألة الختان، ثم بدأ من حيث انتهى في درسه السابق بالحديث حول الاستحداد وفصل القول فيه، ثم تكلم عن تقليم الأظافر وعن قص الشارب وعن إعفاء اللحية وبسط القول فيها، وختم شيخ الدرس بذكر آخر سنة من سنن الفطرة وهي الاستنجاء، وأرجأ شرحه إلى الدرس القادم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا موصول إن شاء الله تعالى عن خصال الفطرة، وتكلمنا عن الختان، وقررنا أن الختان مختلف فيه بين الفقهاء والعلماء، وسبب الاختلاف أن الختان باتفاق العلماء مشروع في حق الذكر والأنثى، فقد وردت أحاديث صريحة صحيحة فيها مشروعية الختان للأنثى، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولما كانت القاعدة أن النساء مثل الرجال في سائر الأحكام، ثم قامت قرائن خاصة بالرجال، بحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل من الرجال في الإسلام بالاختتام، فمنهم من أعمل قاعدة الاشتراك، النساء شقائق الرجال، فقال: المرأة كالرجل في الختان. ومنهم من نظر إلى القرائن الخاصة فأوجبه في حق الرجال دون النساء، وقال: الختان مشروع في حق النساء، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنات إلى العلة، فمتى قامت الحاجة في حق المرأة وجد الختان، ومتى انعدمت انعدم. وهذا الذي أراه صوابا ويميل إليه القلب، فالمرأة في البلاد الحارة تحتاج إلى الختان، ودون ذلك تبقى غريمة شديدة الشهوة، فهي بحاجة ماسة إلى الختان بخلاف البلاد الباردة. أما في حق الرجال فالختان واجب، وقد ورد حديث فيه الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، ومدار هذا الحديث على الحجاج بن أرقى، وهو ضعيف واضطرب فيه على وجوه عديدة، فالحديث ضعيف، فإن صح فيكون فيه فصل وجزم باختلاف حكم الختان في حق الرجال عن النساء، مع مراعاة أن كلمة السنة في الحديث ليس المراد بها الحكم الشرعي، وإنما المراد بها أعني بالحكم الشرعي ليس الحكم الذي فوق المباح ودون الواجب، وإنما المراد بالسنة في هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى: ليس من سنتي، أي طريقتي، أي الطريقة. والختان كان معروفا عند العرب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف عند اليهود، خلافا للنصارى الذين غيروا وبدلوا فأوجدوا التعميد بدل الختان. ولذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فاتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان الختان، ذلك لأن الختان تطهير. فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا، فرد الله عليهم بقوله صبغة الله، أي صبغة الله أحسن صبغة وهي صبغة الإسلام. وبهذا قال غير واحد من التابعين في تفسير الآية، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية ويقولون الآن صار نصرانية، فشرع الله عز وجل لعباده الحنفاء صبغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان. أحد الأخوة يقول هنالك صاحب سيارة مرسيدس حمراء يعني يحتاج أن يفتح طريق لبعض الأخوة، صاحب سيارة مرسيدس حمراء، فأقول قد جعل الله عز وجل سبحانه السمات علامة لمن يضاف إليه الذي علم به. ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم لكي تمتاز عن غيرها، فكانت أمة التوحيد فيها هذه السمة وهذا الشعار وهذه العلامة لكي تمتاز عن غيرها من الأمم. ولذا من سقط شهيدا في المعركة مع الكفار فإنا نحكم بإسلامه وعدمه عندما نفقد معالمه بالختان كما يقول بعض أهل العلم. ثم الختان اليوم كثير من الأطباء ينصحون به ويفيضون في ذكر فوائده، ومن أشهر الفوائد التي تذكر عن الختان أنه وقاية من إصابة الزوجة بسرطان الرحم، حيث تتراكم بعض الأوساخ تحت الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، وبالتالي تنتقل هذه الأوساخ إلى أعضاء الأنثى الداخلية عند الجماع. وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الأوساخ من مسببات سرطان الرحم عند النساء. ومما ينبغي أن يذكر أن الختان عادة عربية أصيلة، وقد ذكر في معرض الذم كثير من شعراء العرب من كان أقلفا. فها هو مثلا امرؤ القيس استهجن من قيصر وسخر منه عندما دخل معه الحمام ورآه أقلفا، فقال: إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أقلف ما جنى القمر. وهو جرير لما هجا الأخطل النصراني فافتخر عليه بأنه مسلم مختون، فقال: في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور. والعذار هو الختان، أي إني مسلم مختون. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب جزء الوحي في حديث هرقل لما قامت النبوءات وجاءت الإرهاصات على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في العرب، فمما قال هرقل في صحيح البخاري قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ فقالوا له: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا هل هو مختتن ام لا، فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. فهذا الشعار كان معروفا عند سائر الأمم للعرب، ولذا لما كانت وقعت أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف، إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف، أي علامة لمن؟ للنصارى. فالختان مشروع وهو علامة هذه الأمة، وكانت العرب تختتن وهو واجب مؤكد في حق الرجال، والمرأة تختتن إن دعت الحاجة في البلاد الحارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل كما مضى معنا في الدرس الماضي ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الخصلة الثانية من خصال الفطرة وهي الاستحداد. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الاستحداد فهو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنبس والنورة.
حسبك. هنا قوله الاستحداد في هذا اللفظ مشروعية الكناية عما يستحيا من ذكره من الفرج وغيره، وهذا من أدب الإسلام، فالإنسان يكدي ولا يصرح في ذكر السوءات والعورات إلا إن دعت الحاجة، ولذا قال الاستحداد. وقد وقع في حديث عائشة وأنس قوله صلى الله عليه وسلم حلق العانة، ورد في غيره في الباب في حديث غيرهما الاستحداد، والاستحداد سمي بذلك للآلة التي يفعل فيها هذا الحلق وهي الموسى، وهي الحديدة التي تحلق فيها العانة، وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق. نعم، الأفضل الحلق، والواجب الإزالة. وقد ذكرنا في المقدمة هل هذه الفطرة الخصال هي للوجوب أم السنية، وترجح معنا أنها للوجوب على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. والواجب مطلق الإزالة، فمن استخدم المواد الكيماوية والمنظفات اليوم وأزال هذا الشعر فقد أدى الواجب، ولكن الأحسن الحلق. والأحسن الحلق في حق الرجال والنساء معا، حتى في حق النساء الأفضل الحلق، أفضل شيء حتى في حق المرأة الحلق. ومما ينبغي أن يذكر أن كثيرا من النساء يهجرن هذه الخصلة، ولا سيما قبل الزواج، وهذا من الأمور المنكرة في الشرع، فهذه سنة عامة للمتزوجة غير المتزوجة. والواجب الإزالة للنظافة، الواجب الإزالة للنظافة بغض النظر هل كانت سيدا أم ذكرى، هل كانت ذات بعل أم ليست بذات بعل. والمرأة الحق الأفضل في حقها الحلق لما ثبت في الصحيح من حديث جابر في النهي عن طروق النساء ليلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي فقال حتى تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة، التي غاب عنها زوجها تستحج تتهيأ لزوجها، فلا يرى منها إلا نظافة وخيرا، ولا يقع نظره على ما يسوءه منها بعد تشوف وتشوق إلى لقائها. فالأفضل الحلق في حق الرجال والنساء، ولكن كما قلنا وكما قال الشارح الإزالة بأي شيء يجزئ إن شاء الله، ولذا قال ويجوز بالقص والنبس والنورة. والنورة من الحجر معروف عند العرب يحرق ويسوى منه الكل ويحلق به شعر العانة، وقد يصنع الآن شيء شبيه بهذا، يكثر النساء من استخدامه وهذا أيضا ينظف، والعبرة بالنظافة. وقد سئل أحمد عن النور رحمه الله تعالى فأجازه وذكر رحمه الله تعالى أنه كان يفعله. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فهي ضعيفة ولم تثبت. فقد أخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولى عانته بيده. وهذا الحديث فيه إرسال، وأنكر الإمام أحمد صحته. ويقابل هذا الحديث حديث آخر ضعيف جدا، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره يحيطه. فلا حديث التي فيها ذكر النورة النورة بالفعل أو العدم لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر أن في العربية لا يقال تنور، وإنما يقال انتور وانتار، انتور وانتار، ولا يقال تنور. وورودها في الحديث ليست على الجادة من حيث العربية، وكما قلت إسنادها ضعيف جدا. نكمل كلام الشارح.
قال: والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه شعر نابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.
قال الإمام أبو شامة: حلق شعر الدبر أولى من حلق غيره، لأنه قد يعلق فيه شيئا من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها. فحلق شعر الدبر للنظافة وهو أولى من حلق شعر القبل أو ما ينبت حوالي الذكر. وذهب الفاكهي في شرح عمدة الأحكام، وهذا أيضا رأي لابن العربي المالكي، إلى عدم جواز أخذ شعر الدبر أو حلقة الدبر، ولم يذكرا للمنع مستندا. ومختاره الشارح النووي رحمه الله تعالى قوي ووجيه، وهذا الحلق له إيش؟ له معنى، وهذا المعنى حاصل في إزالة الشعر الذي ينبت حول حلقة الدبر كما الشعر الذي ينبت حول الذكر. نسمع.
وكذا
الشعر هي تقريبا. نعم.
قال:
هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فبعض الناس شعور قد يحتاج أن يحلقه بالمسافة تكون قصيرة، وقد يكون بعض الناس يفرز عرقا كثيرا فعليه أن يتعاهد نظافة بدنه، وهذا الحلق أكثر من غيره. فهذا يختلف باختلاف حال الأشخاص وباختلاف الأحوال، ولكن لا يجوز أن يمضي 40 يوم دون هذا الحلق. فقد وقف كما قال أنس: وقف لنا، وفي رواية عند أصحاب السنن: وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم.
قال: فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونفس الإبط وتقليم الأظفار.
لا بأس من التفقد، من أن يتفقد المكلف نفسه كل جمعة، وأن يذهب إلى صلاة الجمعة وهو على أحسن حال وأتم نظافة، فلا حرج في ذلك. لكن الأحاديث التي جاء فيها التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من بدنه أو من ظهره يوم الخميس ليلة الجمعة، هذه الأحاديث لم تثبت رواية. ولكن لو أن المكلف تفقد نفسه وتقصد أن يأتي إلى الجمعة وهو على أتم حال وأحسن هيئة، فهذا أمر حسن ولا حرج فيه.
قال: وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنه وقت لهم الترك 40 والله أعلم.
إذن ما معنى وقت لنا 40؟ لا يتجاوز 40، ولكن دون 40 إيش؟ دون 40 مشروع، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة عند أبي داود بإسناد جيد قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، فالنفساء انطهرت اليوم الثاني أو الثالث أو السابع أو العاشر أو العشرين تصلي، فما المراد وقت 40؟ أقصى حد 40، بتمام 40 هي في عداد طاهر، ومضي 40 تختصر وتصلي، ما دون 40 متى رأت الطهر وسبقه انقطاع دم فهي طاهر، فالتوقيت مراد على حد، أما دونه يفعل عند الحاجة وقد يتعين عند الضرورة، قد يتعين عند الضرورة والله أعلم. نعم.
لا نترك أكثر من 40 ليلة، فمعناه لا نترك تركا نتجاوز به 40.
نعم أيضا.
على طيب. موقفة.
نعم. أخونا يقول وعندنا نسخة مضبوطة وهي أقدم نسخة مطبوعة من شرح النووي، يقول وقف لنا في قص الشارب وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونسخ الإبط وحلق العانة ألا نترك، وليس ألا يترك، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم نكمل.
قال وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطر.
في حديث عائشة في الباب قال قص الأظفار، وهنا تقليم الأظفار، وبلا شك أن التقليم أعم، تقليم الأظفار أعم من إيش؟ من القص. نعم.
قال ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بمنصرها ثم إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى والله أعلم.
أما هذه الكيفية فقد ذكرها الغزالي أبو حامد في كتابه إحياء علوم الدين، وكان الدمياطي يقول من قص أظفاره مخالفا لم يصبه رمد أبدا، وقد جربت ذلك سنين عديدة. يعني من قص أظافر يديه من الخنصر إلى الإبهام واليسرى بالعكس فخالف بين اليمين واليسار على زعمه أنه لا يصيبه رمد، وهذا زعم قائم على التجربة، وقد تكون التجربة غير مضطردة. لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان هذه الكيفية. البدء باليمنى مسنون، نعم البدء باليمنى مسنون لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمم في كل شيء. وأما تقديم الأيدي على الأرجل قد يكون له وجه من باب النظافة، من باب النظافة، أما التزام هذه الكيفية فهو أمر ليس يعني لم يقم عليه دليل أبدا. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن إطالة الظفر ليس من سنة أهل الإسلام، وأن تقليم الظفر القلب يميل إلى وجوبه وليس إلى سنته، وأن إهمال الأظافر ولا سيما من قبل النساء في هذه الأيام وتزيينهن بالمناكير وإظهارهن ففي هذا تشبه صريح بالكافرات. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة أي السكين الذي كانوا يذبحون به البهائم، فهذا من صنيع الكفار الظفر، هذا من صنيعهم، وأمرنا أن نخالفهم، فيجب تقليم الأظافر ولا يجوز إطلاق الأظافر وتركها وعدم تقليمها، وخصوصا من قبل النساء. ورحم الله الشاعر فقد صور حال من أطلقت أظافرها وصبغتها بالحمرة ولونت وجهها وشفتيها وصبغتها بالزرقة أو السواد بأبيات حسنة، فقال: قل للجهولة أرسلت أظفارها، إني لخوف كدت أمضيها ربا، إن المخالب للوحوش تخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. من علم الجهلاء أما جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا. فمما عمت به البلوى هذه الأيام يعني تطويل الأظافر للنساء، وفي هذه التقليعة تشبيه بالكافرات والحيوانات والعياذ بالله تعالى. فالحيوانات هي التي تقضي على فريستها بأظافرها، ومن مقاصد الشريعة الأصلية أن يخالف الكفار وأهل الكتاب، وأن يخالف الرجال النساء، وأن يخالف النساء الرجال، وأن يخالف الحيوانات. هذه من مقاصد الشريعة التي جاءت بها أصالته. أما موضوع الظهر والطلاق ففي الحقيقة واستخدام المواد التي تزيل المناكير هذه فيها أضرار، ولسنا بصدد التعرض لها والتفصيل في ذكرها. نعم. ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى، وهذا أصح وأصوب. ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها، هذا بلا شك أصح وأصوب. نعم.
قال: أما نسك الإبط فسنة بالاتفاق.
نسك الإبط قلع شعر الإبط، قلع الشعر من أصوله. ماذا الأفضل في الآن، النسك أم الحلق؟ الحلق للرجال والنساء. ماذا الأفضل في الإبط، الحلق أم النسك؟ النسك. الأفضل في الإبط النسك، وهو في الابتداء مؤلم ولكن يسهل على من اعتاده، يسهل جدا على من اعتاده. فالنك لا يقوي الشعر، والحلق يقوي الشعر ويكثفه ويخشنه ويجعله موطنا لاجتماع الأوساخ والعرق فتنبعث منه رائحة كريهة، بينما النك يبقي الشعر ايش، لا يخشنه. فالنتف في الإبط خير من الحلق. نعم.
قال: أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه.
يسمى الحلاق مزين من قديم، وهذه القصة اسندها ابن أبي حاتم في كتابه أداب الشافعي ومناقبه، فرواها عن يونس ابن عبد الأعلى تلميذ الشافعي، فإسنادها صحيح غاية. نعم.
قال: فقال الشافعي: علمت أن السنة النفس، ولكن لا أقوى على الوجع، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن.
ويستحب أن يزيل شعر الأيمن باليد اليسرى، وإن استطاع أن يزيل شعر الإبط الأيسر باليسرى فأفضل، فإن لم يستطع فيزيله باليمنى. نعم.
قال: وأما قص الشارب فسنة أيضا، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود.
مر بنا في الصحيح طريق فيها أمرني ربي أن أعفي لحيتي وإيش ونجز شاربي، فهذا نص صريح في الأمر، وهذا يؤكد ما وجهناه في الدرس السابق أن هذه الخصال حملها على الوجوب أقوى من حملها على السنية والندب. فالنبي يخبرنا أن ربه أمره، ولذا قص الشاربي أو جزه أو إحساؤه هذا من الأمور التي قد أمر الله عز وجل بها نبيه، والأصل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عاما للأمة ما لم تأتي قرينة خاصة تخصه دون غيره، والله أعلم. نعم.
قال: وهو مخير بين القصد بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة. وأما حد ما يقصه فالمختار أن يقص أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله.
قلنا انفرد محمد بن عبد الله بن يزيد في رواية عند النسائي عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيد عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خصال الفطرة وقال: وحلق إيش؟ وحلق الشارب. فمحمد بن عبد الله بن يزيد انفرد من بين جماعات من أصحاب ابن عيينة بقوله وحلق الشارب، وجماهير الرواة عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قالوا إيش؟ قالوا وقص الشارب. فرواية حلق الشارب رواية شاذة من ناحية حديثية، والصواب القص. وسيأتينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى من كلام الشارح رحمه الله تعالى تفصيل لجميع الروايات وإشارة إلى اختلاف العلماء، هل الشارب يحلق أم يقص، وهل يقص كثيرا أم قليلا. سيأتينا هذا إن شاء الله. نسمع.
قال: وأما روايات أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين، والله أعلم.
أحف ما طال على الشفتين، فيعني يقول أحف الشارب، ما معنى أحف الشارب؟ يظهر تظهر الشفة. وسيأتينا أيضا كلام فيه زيادة على المذكور هنا ويشير إلى اختلاف العلماء في السابلين، في السابلين ما تحت الفم امتداد للشارب هذا يسمى سابل، فهل هذا يقص ويلحق بالشارب أم أنه من اللحية ويترك؟ والذي أميل إليه أنه من الشارب ويؤخذ يقص، يقص وهو من إيش؟ السابل من الشارب فيقص. فقص الشارب ليس فقط قص حسته من أسفل، وإنما أيضا يؤخذ ما نزل عن الشفة، لا، وإنما يحق بقوله صلى الله عليه وسلم أنهيكوا. وسيأتينا هذا إن شاء الله بعد حين. نعم.
قال: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوف اللحى في الرواية الأخرى.
في الروايات الأخرى، الرواية عندك. نعم.
قال: وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض.
اللحية الراجح عند أهل العلم أنها واجبة، بل هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وحالق اللحية آثم مقصر متشبه بالنساء ومتشبه بالكفار، وترك خصلة من خصال الفطرة، وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أعف اللحى أرخ اللحى، والذي قال فيه أمرني ربي بإعفاء اللحية وقال أوف اللحى، وقال 10 من خصال الفطرة وذكر وإعفاء اللحى. فاللحية في هذه الأوامر الوجوب، وما عرف عن صحابي واحد أنه كان يحلق لحيته، والذي ذكر الله عز وجل في القرآن عن الأنبياء أنهم كانوا أصحاب لحى، ولذا قال قارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فكانت له لحية، الأنبياء لهم لحى. ولم يعرف عن صحابي واحد ولا عن عالم واحد أنه كان يحلق لحيته، فقد تواطأ الناس على إطلاق اللحية، بل كان العرب يأنفون من يحلق لحيته، وكانوا يمنعون عبيدهم، أو كان بعضهم يمنع عبيدهم من إعفاء اللحى، وكان الذي يحلق في المجتمع معروف بأنه دريء أو بأنه عبد، وكان الأسياد يعرفون بلحاهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، والأصل في المكلف أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن ربه عز وجل، فلو لم يرد شيء في اللحية ولم يرد شيء في الأخذ منها لوجب إعفاؤها، ولكان حال شعرها كحال شعر مثلا الحاجب أو أشفار العين، لم يرد فيهما شيء. والنمص جاء للنساء، فلو لم يرد أمر بالإعفاء لكان الحلق حراما، لأنه لا يؤذن للإنسان أن يأخذ إلا بإذن إلا بنص. ومعنى التنصيص على أخذ العانة ونفس الإبط وأخذ من شعر الشارب لازم ذلك أن ما عداه ممنوع، وإلا لو كان الأصل الأخذ لكان هذا التحديد عبثا ولغوا. والأصل أن نصون كلام الشارع عن العبث واللغو، فلو لم يرد شيء من الأوامر في وجوب اللحية لكانت اللحية واجبا، فكيف وقد جاءت الأخبار تترى واستفاضت واشتهرت وتواترت أن بعض الأنبياء كان لهم لحى وأن الصحابة كانت لهم لحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بأن يوفر لحيته، والنبي أمر أصحابه وامتثل الأصحاب، وما فهم واحد منهم أن هذا الأمر من ندب، فما عرف عن واحد منهم أنه قد حلق، وعرف عن بعضهم أنه كان كوسج أي يكبر ولا تنبت له لحية، فلو حلقت لنقل. وكيف وقد كادت أن تجمع كلمات أهل العلم، وهو المذهب المشهور عند الأئمة الأربعة في المذاهب المتبوعة، مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وجوب إطلاق وإرخاء اللحية. بل وجدت في أدب القضاء للسروج الحنفي يقول: في لحية الكوسج حكومة عدل، أي من حلق الشعرات التي تنبت على الكوسج قال هذا يغرم، فيكون حاله كحال من قطع جزءا من بدنه، فيحكم به ذوى عدل من الثقات. قال: في لحية الكوسج حكومة عدل. قال بعض الحنفية كسرقتهم وبسوط غيره، قال: هذا إذا كان الشعر على الذقن والخد جميعا ولكنه غير متصل، وهو الكوسج له شعر متفرق قليل غير خشن، لأن في هذا بعض الجمال ولكنه ليس بكامل، فيجب بتسويته حكومة عدل. وإن كان متصلا ففيه كمال البية، إن كان الشعر كاملا وحلق وبعد الحلق في الشعر لا ينبت لأن صاحبه كوسج، فهذا كمن قتل هذا الرجل. قالوا: ففي حلق هذا الشعر للكوسج الذي قد تكامل الشعر على بدنه وإن حلق لا يعود، قالوا: ففيه دية كاملة لأنه ليس بكوسج وفي لحيته معنى الجمال الكامل، وإن كان الثابت على ذقنه شعرات معدودة فليس في حلق ذلك شيء لأن وجود ذلك لا يزينه وربما يشينه، هذا كله إذا فسد المنبت، فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب فيه شيء، ولكنه يؤدب على ذلك بارتكابه ذلك الجرم. فإذا اللحية واجب عند الأئمة الأربعة، والعبارات في كتب الفقهاء شهيرة في وجوب إعفاء اللحية، ولا نعرف قولا لعالم معتبر من العلماء المحررين المدققين بالتساهل في حلق اللحية. ومن أبشع وأشنع ما ظفرت به كلمة لمتمذهب من المتأخرين وهو صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، قال في الجزء الأول صفحة 179، قال: ولما عمت البلوى بحلقها أي اللحية في البلاد المشرقية بحثت غاية البحث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب المحرم باتفاق، فقال العلماء اتفقوا على حرمتها، ثم أخذ يبحث عن إيش؟ عن مسوغ. قال: فأجريته على القاعدة الأصولية وهي أن صيغة افعل في قول الأكثرين الوجوب، وقيل للندب، وقيل للقدر المشترك بين الندب والوجوب، وقيل بالتفصيل، فإن كانت من الله كانت للوجوب، وإن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت للندب كما في هذا الحديث فهي للندب. وهذا القول حكايته تغني عن رده، لأنه قول ساقط قائم على أصل خطأ، قائم على أصل خطأ، والأصل أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وقد صرح أن العلماء قد اتفقوا على وجوبها وهو أخذ يبحث عن مصور لكي يخرج هذا الفاضل على زعمه الذي حلق لحيته عن الحرمة. وهذا التصوير ليس بحقا، فالأصل أن ندور مع الشرع وأن ندور الشرع معنا، ولسنا بحاجة إلى هذه المصورات ولا إلى هذه التخريجات التي تهدر النصوص والتي تجمد القواعد المتبعة عند أهل العلم الثقات الربانيين. فالخلاصة أن اللحية واجبة وحالقها آثم، وأخشى أن يكون حالقها آثما وهو نائم، وأن يكون حالقها آثم وهو يأكل ويشرب وهو يعمل، لأن هذا الأمر مكتسب، لأنه مكتسب وهو يبيت النية على حلقها، حتى الذي يجده في الليل هو مبيت أن يستيقظ ويش أن يحلقها. قد يسأل بعض الإخوة، بعض الناس لا يتمكنون من إطلاق اللحية لأسباب بعض الوظائف أو ما شابه، هذه ضرورات تقدر بقدرها والله أعلم. نعم. أما حكم الأخذ من اللحية وما شابه فسيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. نأتي الآن إلى كلام بديع جدا للإمام النووي ذكر فيه عيوب اللحى، للحية عيوب، فذكر كلاما حسنا نافعا جامعا في عيوب اللحية. نسمع كلامه في عيوب اللحية.
هنا اثنتي عشرة خصلة،
وقد ذكر العلماء في اللحية اثنتي عشرة خصلة، هذا صحيح، هو ذكر اثنتي عشرة، هذا صحيح وليس عشرة خصال، اثنتي عشرة خصلة، خصلة وليس خصلة، خصلة، اي نعم هذا هو الصواب. نعم.
قال وقد ذكر العلماء في اللحية اثنتي عشرة خصلة مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض، إحداها خضابها بالسوادل لغرض الجهاد.
الراجح أن خضابها بالسواد ممنوع على كل حال، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون رائحتها. فالصبغ بالسواد حرام للجهاد ولغيره، فمن خصال القبيحة في اللحية أن تصبغ بالسواد على أي حال. وأما من وجد شيب في لحيته فمن السنة في حقه أن يصبغها وأن يجنبها السواد، هذه سنة وقد أمر صلى الله عليه وسلم بها، وأمرنا أن يخالف اليهود والنصارى، ولو فعلها الرجل مرة واحدة فقد أسقط الواجب، لكن محافظ على هذه السنة لأن فيها مخالفة، وفي هذا إشارة إلى أن ما ليس للإنسان فيه يد ولا قدرة وهي من سنة الله الكونية في تغيير الشيب تغيير الشعر، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتمايز عنهم، وهذا شيء ليس للإنسان له فيه دخل، فالتمايز إذن نقص شرعي مطلوب لذاته، هذا الشيب ليس بمكتسب أليس كذلك؟ ولكن لما كان شعارهم ألا يصبغون وأن يتركوا هذا البياض وكان من مقاصد الشرعي أن نخالفهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، حتى في المخالفة التي ليس للإنسان فيها كسب وليس له فيها يد وهي من سنة الله الكونية، مع هذا أمرنا أن نغير حتى يقع التمايز، فأن يتمايز الإنسان السني بالامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمايز عن غيره بمنظره بلباسه بسمته بخلقه فضلا عن عقيدته ومنهجه، فهذا نقص شرعي يحبه الله ويرضاه.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة.
بعض الناس تشبه بصالح يعرفه ولا يتخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عيب من عيوب اللحية أن يتخشع ويظهر صلاحا، هذا عيب أيضا، وهذا صبغ ليس لله عز وجل فيه رياء.
قال الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ.
أن يبيض لحيته، أن يشعر أنه كبير مسن حتى يصبح الشيوخ، أي نعم هذا أيضا عيب، تبييضها بالكبريت. نعم.
قال الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إثارا للمرورة وحسن الصورة،
ويزاد عليه حلقها ونفها أول طلوعها استعجالا بخروجها، هذا من عيوبها. بعض الشباب ممن يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ لحيتي شعر قليل أريد أن أحلقها مستعجلا خروج اللحية، فنقول هذا الحلق عيب، سواء كان إثارا لحسن الصورة وللمرودة أن يبقى أمردا أو استعجالا بخروجها، فكلاه عيب. نعم.
الخامسة نتف الشيب.
نتف شيبها أيضا من عيوبها، والشيب نور يوم القيامة، الشيب يغير بالصبر ولا يلتف.
قال السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن،
أن يجملها وأن يرتبها بطريقة تكون إيش؟ طاقات طبقات، طبقة فوق طبقة، وهذا عيب من عيوبها. نعم.
قال السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونبت جانبي العنفقة وغير ذلك.
العذار الشعر النابت على العظم الناتئ القريب من الأذن، بعض شعر الرأس قد يلحق باللحية فلا يحلق من باب التكثير، وبعض شعر اللحية قد إيش؟ قد يؤخذ من شعر الرأس من باب التقصير، فكلاهما عيب. وكذا عقد شعر العنفقة، والعنفقة هو شعر النابت على الشفة السفلى، هذه العنفقة، فهذا الشعر لا يؤخذ، هذه العنفقة لا تؤخذ. فمن عيوبها أخذ شيئا لتقصيرها أو ترك شيء من شعر الرأس لتطويلها أو أخذ شيء من العنفقة، فهذا كلها من عيوب اللحية، فهذا الأخذ أو زيادة من عيوب اللحية. نعم.
قال الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس.
تسريحها تصنعا لأجل الناس، هل تسريح اللحية مشروع؟ نعم، لكن لا يكون هذا لأجل الناس. ألف علي القاري والسيوطي وابن طولون وغيرهم رسائل مفردة في تسريح اللحية، ورسالة علي القاري اسمها التصريح بأحاديث التسريح، جمع فيها الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح فيها لحيته، والنبي لام من دخل عليه سائر الرأس واللحية، سائر شعر الرأس واللحية لامه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هذا التصريح من أجل الناس. بعض الناس يفتنون الناس بإيش؟ بالمنظر. بعض الناس يفتنون الناس بالمنظر، الشيخ الجحال مضبط لحيته مركزها ولابس العباءة كبيرة السن ولابس الخرج وما شابه، فإن تكلم سيسمع له لا محالة، العوام لا يعرفون، يعرفون هذه المظاهر، يعرفون هذه المظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول البذاذة من الإيمان، يعني الهندمة الشديدة والتدقيق في مثل هذه الأمور علامة فراغ من الداخل وعلامة نقص، البذاذة من الإيمان، لا تكن يعني لا هكذا ولا هكذا، كن وسطا كن وسطا. بعض الناس يأبى إلا أن يرضى يعني على أحسن حال. أي نعم، هذا ليس بمحمود. وأن تكون سائر الرأس كريه المنظر وصف السياق أيضا هذا لا يجوز. البذاذة من الإيمان، ما البذاذة؟ أن تلبس كأحد الناس اللباس النظيف الطيب، لكن دون العناية الشديدة بالمنظر. لذا يذكرون الإمام القرطبي رحمه الله قال وكان يضع على رأسه طاقية، قال ذكر هذا في تواضعه، قال وكان يضع على رأسه طاقية، عالم يضع على رأسه طاقية، ما في ما ماذا يغير. يذكرون عن أبي شام المقدسي أنه كان يركب الحمار ويسير في الطرقات، يركب شيء يعني جديد، فأخذ عليه، فكان الناس يأخذون على أبي شامة المقدسي. وأبو شامة إمام كبير، أبو شامة المقدسي شيخ الإمام النووي وتلميذ ابن الصلاح، فهو ما من هنا إمام الأئمة الكبار، أبو شامة رحمه الله من علماء الشافعية المعتبرين، فكان يؤخذ عليه أنه كان يركب الحمار ويسير في الطرقات، يعني لا عنده خيل ولا عنده يعني شيء مميز. فألف رحمه الله تعالى رسالة ما زالت محفوظة سماها من ركب الحمار من العلماء، ثم رسالته من ركب الحمار من العلماء. هذه مسائل تفوز فيها وعيب الناس عليها، ليس بحسن، ليس بحسن. فالميسور من غير كلفة يعني يفعل، ولا يرى الإنسان نفسه، يعني أنا كيف أركب هذه السيارة، أنا كيف أخرج على الناس بمثل هذا اللباس، هذا أمر فيه كلفة وما النبي عن الكلفة، فالميسور يفعله الإنسان. وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الحمار وركب الفرس وما امتنع عن ذلك، هذا أمر ميسور وهذا أمر يعني لا يعاب على صاحبه أبدا. نعم.
قال التاسعة: تركها شائسة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه.
أن يتركها ملبدة شائسة أيضا بعيوبها.
قال العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب.
أن يرى في نفسه إن كانت له لحية مميزة، والله بعض الناس يحكم بلحيته، وبعض الناس يحكم بصوته، وبعض الناس يحكم بسمته. قد يكون مبتدع صاحب صمت طيب، ممكن مش ممكن؟ ممكن. وبعض الناس قد يحسن بنسبه، ممكن؟ ممكن. مبتدع قرشي، ممكن؟ والله نعرفهم مبتدع قرشي. أي نعم، لا نطعن في نسبه ونحبه على البيت، كما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لكن حب أهل البيت مع الدين والديانة والصدق واتباع السنة والبعد عن البدعة، هذا الذي نحبه فيهم، هذا الذي نحبه فيهم. أي نعم. فبعض الناس يكفر بالناس بما أتاه الله من خلقة من لحية ومثابة، فيتيه ويعجب ويفخر، هذا من عيوبها. نعم.
قال الحادي عشر: عقدها وضفرها.
عقدها، اللحية ممكن تعقد؟ ممكن تعقد. كيف تعقد؟ أخرج الإمام النسائي في المجتبى الثامن 535، وأحمد في المسند الرابع 108 و109، وأبو داود في السنن برقم 36، وغيرهم بإسناد صحيح إلى رويس ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويس، إن طالت لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، عقد لحيته أو تقلد وترى، وعقد لحيته أي حتى تنعقد وتتجعد، وقيل كانت العرب تفعل ذلك في الحروب فأمروا بإرسالها، وكانوا يفعلون ذلك كبرا وعجبا، يتكبرون بتعقيد اللحية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها. وقوله يتقلد وترى، الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أو دار القصيم، فنهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بهذه الأوتار يدفع عنها العين، أو مخافة اختناقها بهذه الأوتار عند الشدة في الركض، عندما تركض وتشتد في الركض تخبط بتقليد هذه الأوتار. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قلد الخيل وترى ومن عقد لحيته، فمن عيوب اللحية التعقيد، أن تجعد وتعقد. نعم.
قال الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية يستحب لها حلقها، والله أعلم.
المرأة هل يمكن أن تنبت لها لحية؟ ممكن، ولا سيما بعد شيخوخة وكبر ممكن تنبت لها لحية، فهل يجوز للمرأة إن نبتت لها لحية أن تأخذها؟ جماهير أهل العلم يجوزون لها هذا الأخذ، وقالوا يستحب لها أن تنتفها أو أن تأخذها، لأن اللحية في حقها مثلة، وهي في هذا النتف وفي هذا الحلق ترجع نفسها إلى أصل خلقتها وإلى خلقة نسيلاتها من النساء، وهذا الذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه القلب، أن المرأة لها أن تأخذ هذا الأمر لأن ليس هذه أصل الخلقة. وسمعت أكثر من مرة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في مثل هذه الصورة يمنع، وهي قاعدة عند أهل العلم أن من كانت خلقته على خلاف الخلقة المعتادة، كان تكون له مثلا يد ثانية أو إصبع سادس أو سابع في اليد أو الرجل، فهل له أن يعيدها إلى خلقتها الأصلية أم لا؟ جماهير فقهاء قديما وحديثا يجوزون أن يكونوا على الخلقة الطبيعية التي خلق الله الناس عليها. وكان شيخنا يقول أفتي بالمنع إلا من باب التطبق أو الضرر، حتى تبقى قدرة الله ظاهرة بالعيان عند الناس. الله أعلم. نعم.
قال: وأما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه.
وقلنا ذهب غير واحد من العلماء ولا سيما علماء الحديث إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق، فالاستنشاق واجب والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
البرجمة المفصل الباطن للأصابع، وفي كل أصبع له ثلاث براجم، إلا الإبهام فله برجمان، الأصابع هذا واحد وهذا ثاني وهذا ثالث، هذه براجم. فإن أهملت ولسيما مع فتح الماء في الحال الذي ينظر إليه إلى المخاطبين، فقد تجتمع الأوساخ ولسيما إن حصل الأكل دون غسل اليدين. والرواجب أو البراجم قيل هي رؤوس السلميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كفه نشزت وظهرت، إذا قبض نشزت وظهرت هذه فهذه، إما من الباطن وإما من الظاهر. وهذه سنة قائمة برأسها أن ينتبه الإنسان إلى الأماكن الخفية من بدنه التي قد تجتمع فيها الأوساخ ولا يشعر. فمن خصال الفطرة أن يتفقد الإنسان هذه الأماكن، مثل هذه الأماكن من الأذن، الأماكن المخفية التي قد تجتمع فيها الأوساخ، مثل باطن السرة قد تجتمع فيها الأوساخ، باطن السرة قد يكون فيها الوسخ وتهمل ولا يتفقدها صاحبها. فمن سنن الفطرة أن يتفقد الإنسان الأماكن الخفية التي هي ليست بظاهرة وينظفها بين الحين والحين، وأن لا يزيد في تنظيفها على 40 يوم، على الأقل يفعل ذلك مرة في كل 40 يوم، يعتني ويتقصب صماغ الأذن، الأماكن الخفية من اليد، من تحت ما يقابل الركبة، من باطن القدم كذلك، كما قلنا السرة، هذه الأماكن قد تجتمع فيها الأوساخ ولا ينتبه إليه الإنسان. فمن خصال الفطرة، وهي سنة قائمة لا أصل لها بالوضوء، هذا شيء مستقل برأسه لا أصل له بالوضوء، فمن السنة أن تتفقد هذه الأماكن وهذه المحال، وأن يعتنى عناية زائدة خاصة بنظافتها. نعم.
قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصباح، فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، والله أعلم.
جاء الأمر في غسل البراجم في غير حديث، وظفرت بثلاثة منها ولم يصح أي واحد منها حتى نقول قول الوجوب، فبقي الأمر على إيش؟ على خصال الفطرة. فمن قال أن خصال الفطرة واجب قال بالوجوب، ومن قال بالسنية قال بالسنية. فأخرج ابن عدي في الكامل في الضعفاء بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء، فجاء عند الوضوء وفيه الأمر، لكن الحديث ضعيف. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وينبغي طلبة علم الحديث أن يميزوا بين الترمذي والحكيم الترمذي. الترمذي الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي تلميذ الإمام البخاري صاحب السنن وهو الجامع صاحب الجامع. وأما الحكيم الترمذي فهو متأخر عنه وهو صوفي، وانفراداته في النوادر واهية جدا، وكتابه النوادر موطن الغرائب، كتابه النوادر نوادر الأصول موطن الغرائب، وفيه كثير من الآثار وأقوال الصحابة المسندة. وأول ما ولم يطبع هذا الكتاب إلا طبعة واحدة في تركيا، ثم صور مرات في بيروت، وللأسف ناشر الكتاب قال فلما نظرته فوجدت في كتابه الأسانيد، فرأيت أن الأسانيد لا تنفع فحذفتها، قال وجدت الأسانيد لا تنفع فحذفتها، فهداه الله، هداه الله على طريقه هذا. ما أنفع هذا الكتاب لو كان مستدى، لأنه موطن غرائب. والكتاب له نسخ خطية عديدة محفوظ، أصوله الخطية محفوظة، ومنه أكثر من نسخة الظاهرية في المكتبة الظاهرية. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهذا الكتاب من يخدمه ومن ينشره على الأقل مسندا بأسانيده، لأن الأسانيد مهمة جدا. فأخرج الحكيم الترمذي بإسناد فيه مجهول، فإن قال لي أحدهم كيف أن تقول هذا والكتاب غير مسند، نقول ممن اعتنى بنقل أسانيد الحكيم عناية جيدة جمع من المخرجين وعلى رأسه قرطبي التفسير يذكر كثيرا من أسانيد الحكيم. فأخرج الحكيم من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوا براجمكم، نقوا براجمكم. وهذا الأمر لو صح كان للوجوب، ولكن كما قلنا إيش فيه مجهول وإسناد ضعيف. وفي المسند الأول المجلد الأول من مسند الإمام أحمد صفحة 243 بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم ولما لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنون، أي لا تستاقون، وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون الأظافر ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. والرواجب هي البراجم، وقيل أن الرواجب من الداخل والبراجم من الخارج، الرواجب من الداخل والبراجم من الخارج. ففي هذا الحديث لو صح لا كان فيه ما يؤيد القول بالوجوب الظاهر، فبقي الأمر على القاعدة، لأن هذا الحديث إسناده ضعيف. فيه ثعلبة ابن مسلم الخثعمي لم يوثقه أحد غير ابن حبان، وفي إسناده أيضا أبو كعب مولى عبد الله بن عباس وهو مجهول. هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. نعم، نأتي إلى خصلة أخرى وقد مضى الكلام عليها بالتفصيل من خصال الفطرة، وهي الاستنجاء، وتكلمنا عن الاستنجاء وعن احكام الاستنجاء فيما مضى، لكن نسمع كلام الشارع، نسمع كلام الكريم.
في معاطف الأذن وقعر الثمار،
قال في معاطف الأذن وقعر الثمار فيزيله بالمسح، وقعر الثمار أصوب من وهو الثمار. المطبوعات عندنا في أيدينا في أغلب المطبوعات قال إيش بمعاطف الأذن وهو الثمار، هذا خطأ، والصواب معاطف الأذن وقعر الثمار. وهذا يدلل على أن جل المطبوعات اليوم أصحابها لا يعتنون بها، فمن ذكر بطبعة قديمة لأي كتاب وإن كان يتعب العين فهو يثلج الفؤاد ويريح القلب ولا يطع الشارف العقل في الدماغ، فالتعب العين أمر ميسور، لكن المشكلة فيما بعد ذلك. أي نعم، وقعر الثمار، لأن معاطف الأذن ليس هو الثمار، معاطف الأذن ليس هو الثمار. نعم فاسمع خصلة الانتقاص الماء لا نعلق عليها لأننا قد تكلمنا على أحكام الاستنجاء كما قلنا. نعم.
قال وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتباح، وقد جاء في رواية الانتباح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور الانتباح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.
بعض الناس نسأل الله عز وجل لنا وله ولكم العافية مصاب بالوسوسة، الماء بعد أن يسكب على الذكر عند الاستنجاء فإنه يعود من داخله نقطة، فبعض الناس يظن هذه النقطة التي تعود هي ايش؟ هي بول، فيبقى يسلك ويتنحنح ويمشي وينتظر ويتعب فيتعب نفسه هذا المسكين. ولو انه سكب ماء له لون او سائلا ناخذ ماء له لون غير لون البول على هذا المحل ونظر الى لون هذه النقطه التي تعود الى لابسه لوجدها ذات لون فهي ليست بولا. ولو انه اراد ان يستر على نفسه اكثر فلو سكب ماء ساخنا وليس ماء باردا كالماء الذي يستنجي فيه وعاد هذا النقطة وشعر بها لوجدها ساخنة فليس من ماء ليس من ماء ليس من البول إنما من ماء الاستنجاء. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهذه وصفة نبوية لمن يلقي الشيطان الوسواس عليه إنه إيش بعد قضاء الحاجة ينضح فرجه بشيء من الماء ويعتذر هذا البلل من هذا الماء ويعتذر الشيء الذي نازل ايش ولا يدقق تدقيقا كثيرا. ويشهد بهذا المعنى انتقاص الماء انه هذا النضح ما اخرجه اصحاب السنن من رواية الحكم بن سفيان الثقفي او سفيان بن الحكم شك الراوي عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم اخذ حقنة من ماء فانتضح بها اخذ حقنة من ماء وانتضح بها وهذا يزيل الوسواس. وكما قال بعض اهل العلم قال الذكر كالدرع ان حلبته در وان تركته استقر. الذكر كالدرع ان حلبته در كل ما تريد ان تعصر تجد، وهذا يدخل على الانسان مشقة ويدخل عليه وسواس. والوسواس اول ما يبدا بالطهاره ولكن والعياذ بالله ينتهي بالله عز وجل. ولذا رحم الله الامام الشافعي لما قال الوسواس لا يكون الا من خبل بالعقل او جهل بالشرع، الا من خبل في العقل او جهل بالشرع. فالذي يعرف حدود الشرع والاحكام الشرعيه لا يقع في الوسواس لا يقع في الوسواس. فمن اسباب معالجه الوسواس النضح بعد البول على الفرج هذا الماء. ومن اسباب القضاء على الوسواس تتبع المعفوات ورخص العلماء. الوسواس في الطهارة تدرون من يقع عنده الوسواس في الطهارة؟ غالبا من يقرأ للشافعية والحنابلة، من يقرأ للشافعية والحنابلة يقع عنده وسواس، لكن من يقرأ فقه الحنفية لا يصيبه وسواس في الطهارة أبدا لتساهلهم في المعفوات في الطهارة. ولذا قرأت في ترجمة بعض الفقيهات من النساء قالت أصابني الوسواس فكان زوجي وأبي وإخواني وكنا أهل بيت علم كانوا شافعية فتحولت إلى مذهب الحنفية لأقضي على هذا الوسواس في الطهارة. نعم نقرأ على عجلة.
ذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص الماء بالفاء والصاد المهملة. وقال في فصل الماء في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء. قال والمراد نطحه على البشر من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص، وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق والله أعلم.
نكمل إن شاء الله بعد أن جئنا على انفصال التسعة انفصال الفطرة ونأتي العاشرة في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وموعدنا مع بعضها إن شاء الله في درسنا القادم في درس الجمعة، وأرجو الله عز وجل أن يبارك وأن يعصينا وإياكم من الزلل والخطأ وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يسأل بعض الإخوة كيف يكون تعقيد اللحية؟ تجديد اللحية تعقد كما تجدد للمرأة شعرها، تفعل عقد اللحية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الساعة ما المسؤول بأعلم من السائل، هل هذا دليل على أن الرسول كان يعرف جبريل؟ لا، السائل يسأله لا يعلم، فقال أنا المسؤول لست بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك يا أيها السائل سيان تعلم المعرفة. فلا يلزم من هذا ولا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة عند العلماء أنه كان يعلم أنه جبريل. وفي منطوق الحديث من يجمع طرقه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه لا قد صرح بأنه ما كان يعلمه في وقع التصريح، فلا يهدر هذا التصريح بإيماءات وإشارات غير ظاهرة. قلت يا شيخنا أن صلاة قيام الليل وصلاة الضحى تصلى جماعة بدون تواصل، من قال من العلماء بهذا؟ هذا كلام الإمام أحمد، وهذا موجود في بعض مسائله المطبوعة. ثم إن النبي صلى في بيت جدة أنس أمرهم أن يصفوا خلفه ويصلي لهم في غير وقت الصلاة، أليس هنا وقع تواطؤ؟ لا، جاء بالنبي ليصلي لهم، وكان مالك بن عتبان في حديث أنس بيته بعيد عن المسجد، فالظاهر أنه صفوا وراءه وصلوا فريضة لبعد البيت عن المسجد. أما قصة نبي بن عباس عند خالته ميمونة وقام النبي ليصلي، فوقف ابن عباس على يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عن يمينه، وفي رواية في البخاري فأخذه من أذنه وضعه عن يمينه. هذا وقع قيام ليل من غير تواطؤ، هذا وقع قيام ليل من غير تواطؤ. والشرع كامل وفيه الغذاء التام للأرواح، فالشرع تقصد ورغب أن يجمع الناس في قيام رمضان، وما عداه يبقى على السجية، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي طرق باب علي، باب علي رضي الله عنه، وحثه بصيغة الأمر على قيام الليل، وكان يعلم علي رضي الله تعالى عنه أن هذا من باب الندم، فقال أرواحنا بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قضنا. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأقره على قوله. قال الحافظ ابن حجر لا يجوز للإمام الأكبر أن يفرض على أحد الناس إليه على سائر الناس طاعة وطاعات ولا يكون أمره بها، لا يجعلها فريضة. فالتكليف بالصيام وبالقيام بالأوامر الحزبية ليس من دين الله في شيء، هذا أمر غير مشروع على كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. من يقرأ كلام الحافظ يجد هذا الكلام ظاهر. أما التربية والترغيب والحث وسرد النفوس وسرد القصص وما كان عليه السلف، هذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك كما قال الله عز وجل فسالت أودية بقبرها، تقول له قبر في العلم والعمل، والناس على أقسام، منهم السابق ومنهم المقتصد، فالناس يتركون إلى إمامهم، والله تعالى أعلم. ما هو ردكم على ما جاء من هجوم عليكم في كتاب الردود العلمية السنية واتهامكم فيه؟ ما جاء هجوم علي في الرد على مجلة الأصالة، والذي قيل عني قال أما الثالث هكذا، وأما الثالث فصاحب الموافقة، وأما الثالث أرجو الله نكون من السابقين، أرجو الله أن أكون من السابقين. فمن لا يميز بين الموافقات وتحقيق الموافقات فهذا محروم من العلم. فأنا لست بصاحب الموافقات وأنا أعني ما أقول، وأنا صاحب تحقيق الموافقات، وإلا فعلى قول الكاتب تجوزا وأنا قد حققت الموافقات، فأقول على قوله وعلى عباراته فأنا صاحب الخلافيات، فأنا صاحب الخلافيات وقد حققت خلافيات البيهقي وأكتفي بهذا، ولا أحب لإخواني أن ينشغلوا بالردود ولا أن ينشغلوا ولا سيما يعني بكلام لا يعرف لمن هو مزيج لطيف مجمع من هنا وهناك على ألسنة عديدة. ما أحب إخواني أن ينشغلوا بهذه الأمور، وأنصح إخواني أن يتقدموا في الطلب، ومن لم يتقدم في الطلب فسيدفع ضريبة الجهل ويقع في حيرة. أقول بشيخ مستبشرين أين نكون، فأرشدك وأنا صادق والله وأنا مخلص في نصيحتي، فسيبقى الإنسان يدفع شيئا من هذه الضريبة حتى يتبحر في العلم، فدعك من هذه الأشياء وتبحر وتقدم. وهذه عوائق قطعت كثيرا من أحبائنا وإخواننا الذين يحضرون معنا من التقدم، تقدموا في الطلب، فإن تقدمتم فأنت بنفسك ستقول فلان مصيب وفلان مخطئ، فما أحوجنا أن نرتقي وأن نرتفع وأن لا نكون كالحزبيين مع أو ضد. كونوا طلبة علم جد، وإذا علمتم المسائل وأصبح العلم عندكم مؤصلا وتعرفون العلم بالتأصيل فأنتم التأصيل حاصل، تعرفون الأصيل من الدخيل والمحق من المبطل والجيد من الرديء. أما أن نبقى ندور نتكلم بدون ثمرة فلا أرى بهذا يعني كبير جدوى، والله تعالى أعلم. نعود إلى مسلم، عندما يقول الإمام مسلم واللفظ له، في حالة أن يكون أكثر من شيخ لمسلم في الإسناد، هاتان الكلمتان واللفظ له، هل تشمل الإسناد وحده أو المتن وحده؟ لا، تشمل فقط الإسناد، تشمل الإسناد، لأنه يقول واللفظ له، ثم فيما بعد يعطيك عبارات قد لا تأذن بأن الإسناد لهذا. بناء على السؤال السابق، عندما قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر. السؤال، لما لم يقل مسلم رحمه الله واللفظ لأبي بكر؟ لأنه ليس بسبب تحرير لفظ أبي بكر أبي شيبة، وإنما هو بسبب تحرير أداة التحمل التي قالها أبو بكر. فالجواب الثاني هو فرع عن جواب السؤال الأول. فضيلة الشيخ، إن نحبك في الله، أحبك الله من أجله، أود أن أسأل، يقول أحد الإخوة بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين، هل هذا حديث؟ لا، ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد للمعصية أن يكون لها شؤم في الدنيا، لا بد، ومن تابع واسترسل في هواه لا بد أن ينفق جميع ماله في الهوى، يستعد للهوى، فلا يبعد أن يكون هذا الكلام كلام مجرد ويكون له رصيد مواقع من حيث الصحة، لكن لا يخاطر صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، ليس كل كلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم باطل، في كلام حكمة طيبة ومعنى جيد، لكن هذا ليس بحديث. إذا كنت في الصلاة وألقى عليك السلام أحد الإخوة وتلطفت في الرد عليه سهوا، فهل عليك سجود سهو؟ إن كنت تصلي منفردا فعليك السهو، وإن كنت تصلي مسبوقا فعليك السهو، وأما إن كنت تصلي خلف الإمام فالإمام ضامن وليس عليك السهو، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.